العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران وقواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تواصل مختلف دول العالم إرسال وفودها إلى إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي المقررة عصر اليوم الخميس. وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مشاركة 115 مسؤولا من 73 دولة في حفل أداء اليمين الدستورية. وحول مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي، تابعوا هذا التقرير.
تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة المشاكل الآلية، وخصوصا إعادة تنشيط الاقتصاد ومواجهة انتشار فيروس كورونا. فبين التحديات والوعود، هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟
أنا أعتقد أن الرئيس الجديد جدير بإدارة بلد كإيران، فخلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة القضائية أثبت رئيسي جدارته في معالجة الكثير من الأمور.
أتوقع أن تصل الحكومة الجديدة إلى حل نهائي فيما يخص المباحثات النووية ورفع الحظر.
تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد الذي سيتجه ظهيرة يوم الخميس للبرلمان لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها بتنفيذ مهامه رسميا في إدارة شؤون البلاد.
بالتأكيد نريد حلولا جذرية لمشكلة البطالة التي يواجهها الشباب والتي فرضتها إجراءات الحظر، ولكن ليس على حساب سيادة البلاد والخضوع للاستكبار العالمي.
كامرأة أتمنى أن تضم التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي وزيرة من السيدات، خاصة وأن المرأة الإيرانية أثبتت حضورها في جميع الميادين.
وبين الرأي والرأي الآخر، اتفق المواطنون على أن أمام الحكومة الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي تحديا كبيرا يستوجب رسم ملامح سياسية تتخطى الصعوبات والقيود المفروضة من الغرب، وفي الوقت ذاته تحفظ لإيران سيادتها وسيادة شعبها.
آمال وأمنيات كثيرة يعلقها الشعب الإيراني على الرئيس الجديد، بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الموضوع النووي ورفع الحظر المفروض على البلاد.
قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس برلمان سوريا أنه يجب إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية فورا حتى يتمكن الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار. كما أكد السيد رئيسي في لقاء مع وزير خارجية عمان أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها بنفسها دون الحاجة للأجانب. ولدى استقباله محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، اعتبر رئيسي أن اليمن تحول لمظهر لمقاومة الاستقبال العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن منظومات إيران الصاروخية وقواتها البحرية والبرية جاهزة لصد أي استهداف لأمنها فورا. اللواء سلامي ولدى تفقده جاهزية قوات الحرس في مضيق هرمز وسواحل إيران الجنوبية، قال على الأعداء الذين يهددوننا وخصوصا الكيان الصهيوني ليعلم أن ردنا سيكون قاسيا، وأضاف اللواء سلامي أنه على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته. أعلنت مصادر طبية لبنانية أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بيروت مؤخرا أسرت عن إصابة 13 شخصا، مشيرة إلى إسعافها 70 آخرين ميدانيا. وشهدت مداخل مجلس النواب في بيروت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، كما حاول العشرات اجتياز الحواجز الأمنية للبرلمان من عدة جهات في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ. من جهته أكد الجيش توقيف شبان بحوزتهم أسلحة أثناء توجههم للمشاركة في فعاليات ذكرى الانفجار. وفي غضون ذلك دعا الرئيس عون لتشغيل المرفأ لاعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني. وللمزيد حول مستجدات الوضع في لبنان نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعيات ذلك على الوضع العام في هذا البلد، إليكم هذا التقرير.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مشددا على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت. وفي كلمة له خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لفت عون إلى تفاقم الأزمات التي تعصف بلبنان من معدل غير مسبوق للفقر وجائحة فيروس كورونا المستجد والنقص الحاد في الأدوية والحصار المفروض الذي يحرم لبنان من مداه الحيوي.
بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة. المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار. نتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة للبنان بحسب تقدير وتوصية للأمم المتحدة، اعتبر أن الأولوية ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، متعهدا بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يورو فضلا عن نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. لكن ماكرون أقرن وعوده بالقول إنه لن يكون هناك شيك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية، متهما إياها بتعميق الأزمة في لبنان.
كل الطبقة السياسية مسؤولة عن الأزمة والوضع المأساوي. قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، ولن نعطي للسياسيين شيكا على بياض بعد الآن. على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد بلادهم.
وعقد مؤتمر المانحين الذي يعد الثالث من نوعه برعاية فرنسا والأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية. وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب انفجار المرفأ حوالي 280 مليون دولار، وحجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها أيد فاسدة للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
استهدفت طائرات حربية صهيونية موقعين في بلدة المحمودية جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين على منطقة دمشقية في البلدة ذاتها بصواريخ جو أرض. من جهته قال جيش الكيان إن هذه الضربة الصاروخية تأتي ردا على إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية صوب الأراضي المحتلة. وكانت المدفعية الصهيونية قصفت سهل الخيام بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان أشعلت حرائق في مستوطنة كفر جلعادي، فيما رجحت مصادر إعلام عبرية أن يكون تنظيم فلسطيني وراء العملية. كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق غرب العاصمة بغداد إلى عمل إرهابي تخريبي. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على نفق تابع للعصابة الإرهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عملة كركوك. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية تابعوا تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول بوقوع تفجير استهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لدى مروره على طريق الناصرية السريع جنوب العراق. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية بالاستعانة بمفرز من الطائرات المسيرة من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع ومساطر تفجير ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع عن القبض على إرهابيين اثنين وضبط منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدى في كركوك وديالة وسامراء. وقالت المديرية أنها نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على إرهابيين من المطلوبين للقضاء، كما تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RPG-7 وعدة صواريخ بالإضافة إلى قرابر هاون وحاويات عتاد ومواد حربية مختلفة في منطقة من جلزور نهر ديالة. وفي الموصل أطلقت قوة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والجيش عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر داعش. وقالت هيئة الحشد الشعبي أنه بمشاركة اللواء 33 حشدة والأقسام والصنوف الساندة ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وقطاعات الجيش بدأت عملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل. سياسيا ردت دائرة الإعلام والمعلومات في الحكومة المحلية في أربيل على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب السابق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول وجود خط إرهابي يمتد من تركيا وعبر الأقليم وصولا إلى العراق. وكان الزاملي دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى الضغط على تركيا وأقليم كردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري معهم للحد من هجمات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب. وقالت الدائرة أن حكومة أقليم كردستان تعرب عن قلقها أزاء مثل هكذا تصريحات لأنها لا تعود بالفائدة فحسب، بل هي سبب في زعزعة الثقة بين الأطراف العراقية. وكان كانت تركيا الممر الرئيسي لتدفق الإرهابيين للعراق وسوريا من مختلف دول العالم خلال سقوط الموصل وعدة مدن عراقية بأيدي الإرهابيين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أحرزت إيران أولى ميدالياتها الذهبية في المصارعة الرومانية في الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة اليابانية طوكيو، وفاز محمد رضا جرائي بالميدالية الذهبية في وزن 67 كيلوغراما في نهائيات المصارعة الحرة أثر تغلبه على منافسه الأوكراني برويز نصيبوف ب9 نقاط. يذكر أن المصارع المصري جاء في المرتبة 3 وأحرز الميدالية البرونزية في هذا الوزن. أعلنت اليابان أن طفرة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو. وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتشي نيشيمورا المكلف بإدارة أزمة كورونا في البلاد أن مجلس الوزراء اقترح توسيع القيود لتشمل 8 محافظات أخرى لمكافحة تفاقم الإصابات بالوباء مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي للبلاد خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو وأماكن أخرى في البلاد. تستمر حرائق الغابات في تركيا لليوم السابع على التوالي في ظل موجة حر غير مسبوقة تجتاح جنوب أوروبا، وتسببت الحرارة الشديدة والرياح العاتية في تفاقم الكارثة سواء، حيث قتل 8 أشخاص ونفوق أعداد من الحيوانات، ما أجبر سكان القرى على إخلاء منازلهم مع فرار السياح من المنطقة. وتخشى سلطات ولاية موغلا السياحية من وصول النيران إلى محطة الطاقة الحرارية، حيث أمرت بحفر خنادق حول محطة كيروموكوي لتجنب الكارثة. وأشارت مصادر دبلوماسية مسؤولة بالمدينة إلى استمرار الجهود لإخماد الحرائق معربة عن أملها بأن تساهم المساعدات الدولية بالسيطرة على الوضع. بهذا نصل للختام العناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران وقواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. arabicradio.net موقعنا على شبكة الإنترنت. راديو هادي @ irib.ir بريدنا الإلكتروني. وبعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 10:47. نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في الساعة 11:12. بعد هذا اللقاء المباشر نشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما. تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 12:13 من هدي المنبر الحسيني عند 12:46. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم عند 1:03 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:10. منار العقول في النهج العلوي عند 1:22. أما في الساعة 1:34 تأتيكم فضاءات أدبية. في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجز للأنباء. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم مستمعين الكرام. نتابع حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن مختلف القنوات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات VOD أي الفيديو حسب الطلب، لنستعرض لكم بعضا من أهم تلك المواقع الناشطة في إيران، ولنستطلع رأي خبير الحلقة عن المنافسة التي تشهدها هذه المواقع فيما بينها لتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الفيديو حسب الطلب.
أما في فقرة نجوم سينمائية سنتعرف على النجم السينمائي والمخرج الكبير سيروس مقدم، وختاما مع موسيقى فيلم دعوة إخراج إبراهيم حاتمي كيا.
مستمعينا الكرام، يزداد يوما بعد آخر إقبال جمهور المشاهدين والمتابعين للأفلام والمسلسلات لاقتناء خدمة الفيديو حسب الطلب أو ما يعرف بالتلفزيونات الذكية، إذ تمنح للمشاهد حرية اختيار الفيلم أو المسلسل وفي أي وقت شاء، الأمر الذي حدا بمختلف الشركات للمبادرة إلى تأسيس مواقع VOD وكسب عدد أكبر من المشاهدين. وقد شهدت المواقع الناشطة في هذا الإطار تنافساً محموماً لعرض خدمات أكبر وأفضل. في لقائنا هذا نتعرف على عدد من أهم تلك المواقع.
مستمعينا الكرام، موقع فيليمو هو أحد أكبر المواقع الناشطة في عرض الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية عبر تقنية الفيديو حسب الطلب. بدأ موقع فيليمو نشاطاته كقسم ضمن موقع أبارات الشهير، والذي يقدم مختلف الفيديوهات والبرامج، ولكن بعد أن اتسع نطاق عمل هذا القسم حصل على استقلالية ليعمل تحت إطار موقع فيليمو، وبعد فترة قصيرة تحول إلى مصدر كبير لتقديم الأفلام والمسلسلات عبر الأجهزة الذكية.
وبذلك فقد شكل فيليمو أول وأكبر موقع لتقديم خدمة VOD في إيران. يحتوي موقع فيليمو على مختلف أنواع الأفلام والمسلسلات الإيرانية والأجنبية، وقد تم تصنيفها على أساس موضوعي ومدة الفيلم والجوائز التي حصل عليها من المهرجانات الدولية أو على أساس البلد المنتج له وغير ذلك من المعايير التي توفر للمتابع سهولة الحصول واقتناء ما يريده من الأفلام والمسلسلات والبرامج.
أيها الأكارم، يسمح الموقع بمشاهدة المادة على أساس كيفية الأفلام، فبإمكان المشاهد تحديد الأفلام التي تعرض بجودة تشغيل HD دون غيرها من الكيفيات، كما أن الموقع يترك للمشاهد الحرية في اختيار لغة الفيلم لتكون إما باللغة الأصلية أو بشريط الترجمة أو مدبلج. يذكر أن الكثير من الأفلام الأجنبية التي يعرضها موقع فيليمو تتم دبلجتها تحت إشراف الموقع نفسه.
هذا الموقع وخلافا للمواقع المنافسة له لم يحدد تخفيضا لاستهلاك النت، سوى أنه ولكون الموقع داخليا أي إيرانيا فيتم حساب استهلاك شبكة النت للمستخدمين بنصف السعر المعهود. وقد تعاقدت إدارة موقع فيليمو مع عدد من شركات خدمات الجوال وشبكة الإنترنت مثل إيرانسيل وهامراه أفال وموبينت وغيرها لتقدم تغطية الإنترنت بالمجان لمن يقوم بتنزيل تطبيق فيليمو. يذكر أن موقع فيليمو مجال لمتابعة الأفلام بصورة مباشرة أو ما يعرف بأونلاين، وإذا ما أراد مستخدم أن يشاهد الأفلام عبر الاتصال غير المباشر فعليه أن يقوم أولا بتنزيل المادة في أرشيفه ومشاهدتها فيما بعد.
نجوم سينمائية.
أحبتي الأفاضل، اليوم نتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية والذي ترك بصمته واضحة، إنه المخرج الإيراني الشهير سيروس مقدم.
ولد الفنان المخرج الإيراني سيروس مقدم في ربيع عام 1954 في مدينة أبادان جنوب إيران، خريج كلية الفنون الجميلة فرع الرسم، بدأ مشواره الفني من عام 1976 كمساعد إخراج ومصمم ديكور وأزياء إلى جانب واحد من أكبر المخرجين الإيرانيين وهو المخرج ناصر تقوائي، وكذلك كان مساعد المخرج في مسلسل الإمام علي للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري. اختار سيروس مقدم أن يشكل إلى جانب المنتجة إلهام غفوري ثنائيا مثمرا فنيا واجتماعيا، فالمنتجة التلفزيونية إلهام غفوري هي زوجة المخرج سيروس مقدم، وكان لهذا الزواج ثمار رائعة للدراما الإيرانية، ونتج عنه مسلسلات جميلة نالت إعجاب كل جمهور الدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها، مثل مجموعة مسلسل العاصمة بأجزائه الخمسة، ومسلسلات عديدة شاهدنا الكثير منها على شاشة الكوثر الفضائية، مثل صرح الأوهام والهروب إلى القبر وميكائيل والجدار. من ميزات سيروس مقدم كثرة الأعمال دون الخدش بالمستوى الفني للعمل، فهو القائل في لقاء له في برنامج بعد البث على قناة الكوثر: إذا كان لديك فريق مكتمل ومحترف ومتقن لعمله فلن يكون عليك سوى إدارة الفريق دون أي قلق. فسيروس مقدم كمخرج يوزع حتى المهام التي لا يوليها بعض المخرجين لغيرهم، مثل إدارة تمثيل الممثلين واختيارهم للشخصيات، فهو دائما لديه من يولي له هذه المهمة، مثل الفنان محمد رضا شريف نيا أو الفنان محسن تنابندا. ولهذا فهو يبدو من المخرجين المهتمين بتقسيم العمل وعزل الجانب الفني عن الجانب التقني في الإخراج، ويعتبر نفسه المخرج التقني الذي عليه التركيز على الجانب التقني خلف الكاميرا، وأن يركز على تسجيل الجهد الفني الذي يبذله الفنانون أمام الكاميرا، ومن الزوايا التي تخدم الحس الذي يبديه الكادر الفني أمام الكاميرا.
مستمعينا الكرام، إلى موقع آخر يقدم خدمة الفيديو حسب الطلب للمشاهدين، إنه موقع باسم نامافو، وقد تم تأسيسه تحت إشراف خدمة شاتيل للجوالات. هذا الموقع حاله كحال موقع فيليمو، إذ تأسس تحت إشراف مجموعة أخرى واتسعت نشاطاته لاحقا.
مستمعين الأحبة، قامت شركة شاتيل بتقديم النت مجانا للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل تطبيق نماوا في جوالاتهم، وهكذا فقد حصل موقع نماوا على إقبال واسع من قبل المتابعين. تتنوع الأفلام والمسلسلات الموجودة عبر هذا الموقع تنوعا كبيرا، وهو يغطي طلبات مختلف الشرائح العمرية. يتم استعراض فهرسة لجميع الأفلام التي تحتويها المواقع ليتمكن المتابع من اختيار وانتقاء ما يحب.
في هذا الموقع يمكن للمتابع أن يطلع على معلومات عن رواية الفيلم أو المسلسل، فإن كان راغبا بمتابعته شاهده إلى الآخر عبر الاتصال المباشر. أحد أهم أقسام موقع نامافا قسم الأطفال واليافعين، والذي يحتوي على أفلام الأنيميشن الخاصة بالأطفال الذين لم ينفكوا عن متابعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية، علما أن خدمة الإنترنت تقدم بالمجان لمن يقوم بتنزيل موقع نامافا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.
مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى موقع فيديو حسب الطلب بعنوان فيلم جاردي، وقد نجح إلى حد كبير أن ينافس موقعي فيليمو ونموا، خلافا للموقعين المذكورين، إذ تم تأسيسهما على يد شركات إعلامية عملاقة، فإن هذا الموقع لم يكن مرتبطا بأي شركة خدمات للجوال. قام موقع فينجاردي بتقديم مختلف الأفلام التي تنتجها الشركات والبلدان المشهورة في مجال إنتاج الأفلام كإيران والهند وأمريكا وبريطانيا، وعرضها بصورة مباشرة في خدمة المستخدمين.
نعم مستمعينا الكرام، تقدم لكل فيلم معلومات مختصرة حول الفيلم والمخرج والممثلين وطاقم الإنتاج، وهناك شرح مختصر لسيناريو الفيلم وروايته، يكون للمتابع خلفية حوله. لم يغفل موقع فيلم جاردي عن شريحة الأطفال واليافعين، فقد خصص لهم جانبا لعرض مختلف الأفلام الكرتونية والمثيرة لينالوا حظهم في هذه الاستفادة من هذا الموقع. هذا وقد وفر الموقع خدمة الإنترنت المجاني لمن يستخدم شريحة شركة روهام داكت، وأما لمستخدمي سائر الشركات فيتم محاسبة النت المستهلك عندهم بشكل نصف السعر المعهود.
مستمعين الأحبة، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف ستكون المنافسة فيما بينها؟ وبالتالي ما هي المعايير التي إن تم تطبيقها من قبل الموقع يتم جذب المتلقين نحوها؟ بهذا الموضوع أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، في ظل حضور الأفلام والمسلسلات الإيرانية في مواقع فيديو حسب الطلب إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية، كيف تقيمون المجال التنافسي الذي يتشكل فيما بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المجال التنافسي هو موجود ومفتوح للأفلام الأجنبية والغير إيرانية من مسلسلات أيضا، إلى جانب الإنتاجات الإيرانية المتنوعة على مستوى الأفلام السينمائية والمسلسلات، لكن الكفة هي ترجح دائما للإنتاج المحلي على هذه المواقع. والعوامل العديدة ممكن أن نذكر منها مثلا الأسرة الإيرانية عموما والمشاهد الإيراني في ذاته ميال إلى القصص المستوحاة من واقعه الاجتماعي، فاعل مع الشخصيات التي هي منبثقة من واقعه ويتفاعل معها من خلال حضور النجوم الذين يحبهم. في الواقع هناك تطور ملحوظ في مضامين المسلسلات التي تظهر على مواقع السينمائية والمشاهدة الأسرية. هذا التطور هو من خلال تنوع المواضيع والمضامين، وفيها يبرز موضوع جدا مهم خلال العشر سنوات الأخيرة تجد أعمال في هذا المجال، وهو موضوع النقد الذاتي اجتماعيا وفرديا. هناك موجة من أفلام ومسلسلات تنتج الآن في إيران تنتقد المسؤول بعض الفساد الإداري والاقتصادي الذي برز في السنوات الأخيرة، مثل مسلسل أغازاده ابن السيد ومسلسل زحمة كاري الجرح العميق، خط الضوء على حالة الفساد في إيران وكذلك على إبراز الوجه القبيح للإنسان الفاسد والذي يحاول النفاق ومن خلال نفاقه يريد الاستحواذ على ثروات الآخرين. هذه مضامين جذابة أصبحت اليوم.
عفوا أستاذ زين، يعني حتى بالنسبة للتطور الاجتماعي الذي حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقعات الشباب.
نعم، المقصود أنه هذا التفاعل مع ما يتمناه المشاهد من مضامين وقصص، هذا التفاعل أدى إلى تفاعل المشاهد واختياره الإنتاج المحلي أكثر من غيره. هذه ناحية. ومن الناحية الثانية أن عموم الإيرانيين ميالين إلى الفيلم الملتزم بقداسة الأسرة. الأسرة أمر مقدس جدا ومحبب جدا ولا يستهان به في عموم الذهنية الاجتماعية الإيرانية. فكل عمل يحترم الأسرة والعلاقات الأسرية وينبذ الفساد في داخلها وفيما حولها من علاقات، هذا العمل مفضل أسريا في إيران. وإن كانوا ميالين أحيانا ببعض الأعمال من هنا وهناك مثل إنتاجات خارج إيران، الإيرانيين هم يعيشون خارج إيران، لكن هذه موقتة جدا. العامل الثالث في تطور ورجاحة كفة الإنتاج المحلي على هذه المواقع هي الرقابة. يعني هذه المواقع التي يعون هي إيرانية في داخل إيران، عليها رقابة. يعني لا يمكن لأي مسلسل أن يبث على هذه الشاشات وعلى هذه المواقع. فالرقابة عموما هي توجد جو يكون القدرة والرجاحة وحضور أكثر مائل ومتاح للأعمال المحلية من مسلسلات وأفلام. ولهذا نرى أنه المنتجين الكبار الإيرانيين منخيطين في هذه الأعمال والإنتاجات يعني رأس مال قوي ومهم. فنلاحظ أنه هناك أيضا قوة اقتصادية أصبحت في مجال الإنتاج المواقع الإلكترونية والتي تبث الأفلام والمسلسلات. ضمن موجة الآن أصبحت تسمى بالسينما الأسرية، يعني هناك مواقع تجتمع الأسرة لمشاهدة أعمالها ويفضلها الإيرانيون ويتابعوها.
شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم واستعراض عدد آخر من المواقع لبث الأفلام عن طريق الاتصال المباشر أو ما يسمى بالفيديو حسب الطلب VOD، لنتعرف معا على شركة أخرى ناشطة في هذا المجال، إنها موقع لينز، والذي يعمل تحت إشراف شركة إيرانسيل لخدمة الجوال. يعتبر تطبيق لينز أحد أشهر التطبيقات المفعلة لدى المستخدمين الإيرانيين، وقد تم تأسيسه من قبل إدارة شركة إيرانسيل الناشطة في مجال خدمة الجوالات والشرائح الإلكترونية. يحمل هذا التطبيق الكثير من الميزات، ومن أبرزها أنه يقدم للمشتركين بالمجان.
أيها الأكارم، لقد بدأ هذا التطبيق نشاطاته بتقديم خدمة متابعة البرامج التلفزيونية وبعض من الخدمات الفرعية، وهي خدمة تعد اليوم واحدة من مجموع خدماته التي تنوعت اليوم وأخذت تتسع وتتطور. ومن ضمن تلك الخدمات يمكن الإشارة إلى بعض من القنوات الاختصاصية. إن واجهة المستخدم، وهي سلسلة من الشاشات أو الصفحات والعناصر المرئية مثل الأزرار والأيقونات، والتي تمكن الشخص من التفاعل مع المنتج، وهي التي سيواجهها المستخدم في بداية زيارته للموقع، إذ تقدم له مختلف الاقتراحات ليختار منها حسب رغبته.
أحد أهم المقترحات والذي يحظى عادة بإقبال واسع هو قسم أرشيف الموسيقى والبرامج المباشرة والصفحة الشخصية للمستخدم، والتي تعود إلى تنظيمات خاصة حددها المستخدم، إضافة إلى زاوية الرسوم المدفوعة سابقا. إن مشكلة التعقيدات الموجودة في الغرافيك وصعوبة تطوير تصاميم التطبيق أدت إلى حالة من البطء في عملية تطوير التطبيق وتحديثه، وبحسب المهتمين فإن هذه الإشكاليات يمكن غض الطرف عنها، إلا أن إزالتها تؤدي بلا شك إلى رفع البطء الحاصل في عملية التحديث والتطوير.
أيها الأكارم، توضع الخيارات بشكل واضح أمام المستخدم، وتكون التنظيمات في خانة منفردة وواضحة لكل من يزور الموقع حتى لأول مرة. التطبيق يوفر للمستخدم حصوله على مجموعة ضخمة من الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية والمسلسلات الإيرانية الجديدة المنتجة في إيران وخارجها، إضافة إلى خدمة الدبلجة التي يتميز بها التطبيق لبث أفلام ومسلسلات حصلت إدارة الموقع على ميزة بثها لأول مرة.
قيام شركة إيرانسيل بدبلجة العديد من المسلسلات والأفلام الأجنبية أو ترجمتها يدل على الميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة لرفع مستوى تطبيق لينز من أجل تقديم خدمات فيديو حسب الطلب، وبالتالي الحصول على رضا زبائنها ومستخدميها. يواجه المستخدم لحظة دخوله إلى التطبيق حقولاً عدة منها
حقل أفلام لينز المتميزة، حيث يجد المستخدم كماً كبيراً من الأفلام المتميزة والتي بإمكانه أن يختار الأفلام بحسب المعايير المتوفرة في الحقل، مثل أحدث الأفلام، أكثر الأفلام إقبالاً، أكثر الأفلام مشاهدةً، والأفلام على أساس الحروف الأبجدية.
حقل أكثر الأفلام مبيعاً، وهو الحقل الثاني الموجود في الصفحة الرئيسة للموقع، إذ يوفر للمشاهد إمكانية الاطلاع على رأي الآخرين في جودة الفيلم ومستوى الرغبة إليه.
حقل أفلام الأوسكار، وهو حقل يستعرض للمستخدم الأفلام السينمائية التي شاركت في مهرجان الأوسكار وتمكنت من حصد جوائز منه.
حقل البرامج الخاصة، وكما هو واضح من عنوان الحقل فهو يستعرض البرامج التي أنتجتها إدارة موقع لينز أو شركة إيرانسيل، حيث استضافت الفنانين والنجوم السينمائيين في إطار برامج ومقابلات حول حياتهم وسيرتهم الفنية.
حقل قائمة المشاهدة، لو كان المستخدم من المشتركين في التطبيق وسبق أن شاهد بعضا من المسلسلات أو الأفلام، بإمكانه من خلال مراجعة هذا الحقل الحصول على قائمة الأعمال التي شاهدها، وفيما إذا لم يكمل مشاهدتها فبإمكانه أن يستمر في المشاهدة من نفس الدقيقة التي توقف فيها.
يعتبر قسم أرشيف الموسيقى ثانية أهم الأقسام في تطبيق لينز، والذي يحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الأعمال الموسيقية الإيرانية، إذ يجد المستخدم خيارات عدة بعد زيارة هذا القسم، منها
حقل أحدث الألبومات الموسيقية، والذي يستعرض أحدث الإنتاجات الموسيقية الإيرانية والتي قدمت بصوت أفضل وأشهر المنشدين والمغنين الإيرانيين.
حقل أفضل الأعمال الموسيقية، حيث يستعرض للمستخدم أفضل الأعمال الموسيقية التي اختارها المتابعون والتي حصلت على نسبة أكبر من رضاهم.
الحقل المصنف بحسب مواضيع الأفلام، إذ يتيح للمستخدم اختيار الأفلام بحسب مواضيعها المتنوعة، مثل الأفلام القديمة والتقليدية، أفلام الفولكلور، المضامين الصوتية، المضامين الدينية، أنواع الموسيقى، الجاز، الموسيقى التلفيقية، الموسيقى الكلاسيكية، الكتب الصوتية، موسيقى الأفلام، موسيقى الباب وغير ذلك.
حقل البرامج المباشرة وإعادتها، مثل تغطية الحفلات والمهرجانات المختلفة لا سيما الرياضية منها، وتغطية المسابقات ومباريات كرة القدم وهوامشها. هذا ويحتوي تطبيق لينز على حقول أخرى، مثل القنوات الإذاعية العاملة والقنوات التلفزيونية، مع إمكانية التوصل إلى أرشيف هذه القنوات، وأيضا إمكانية تسجيل البرامج بحسب الجدول الزمني الذي يتم تعريفه وتحديده للتطبيق، وإمكانية البحث عن أي فيلم أو مسلسل خاص.
أحبتي الأفاضل، بالإضافة إلى ما ذكرنا من مختلف المواقع والتطبيقات الفعالة في مجال تقديم خدمة الفيديو حسب الطلب، هناك مواقع أخرى تعمل في نفس الإطار نشير إليها، مثل موقع فيلم نت، والذي يسعى للتطور وتحديث خدماتها ليكون في مضمار المنافسة مع سائر المواقع العاملة في هذا المجال.
موقع آيو، والذي يقدم بالإضافة إلى الخدمات المذكورة لسائر المواقع إمكانية التقاط القنوات الوطنية والمحلية لمختلف المحافظات الإيرانية بجودة HD.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، كعادتنا في الفقرة الأخيرة من البرنامج نتعرف معا على أنغام سينمائية.
الموسيقى لفيلم دعوة للمخرج إبراهيم هاتامي كيا، نتعرف على هذا النغم السينمائي.
دعوة فيلم لا يختلف عن باقي أفلام إبراهيم هاتامي كيا بعواطفه الإنسانية العميقة، لكنه يسرد قصة جديدة تحمل في ثناياها أحاسيس متناقضة، حب يرتكز على قسوة وحياة يراد لها أن تستقر بموت طفل بريء، قصة مشحونة بالأحاسيس التي لا ينطق بها إلا نغم خبره موسيقار مخضرم مثل محمد رضا علي قولي.
أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمته وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي هذا، وسؤالنا فيه هو: ما الهدف الأساس من بعثة الأنبياء؟
ونعرض هذا السؤال بعد أن عرفنا في حلقة سابقة أن الله عز وجل ولرحمته بعباده بعث لهم الأنبياء لكي يهدوهم إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وسؤال هذه الحلقة هو من فروع العقيدة المتقدمة، ويرتبط بكيفية عمل الأنبياء عليهم السلام في تحقيق الحياة الطيبة المنشودة.
نتلمس الإجابة عن هذا السؤال من ثقلي الهداية الربانية الكتاب الإلهي وأهل بيت الرحمة عليهم السلام، فتابعونا مشكورين.
نقرأ أولاً أيها الأكارم الآية 25 من سورة الحديد، وفيها تصريح بأن إقامة العدل هو المحور الأساس للدعوات النبوية كافة. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.
ونتتبر معا أيها الأطائب في الآية 90 من سورة النحل، فنجدها تصرح بأن العدل أول ما يأمر به الله عز وجل، ولكنه عدل في أسمى مراتبه، إذ يقرنه عز وجل بالإحسان وبأزكى القيم الأخلاقية. قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الكارم، ونذهب بكم إلى الثقل الثاني لنعرف من نصوصه الشريفة أبعاد هذه العقيدة القرآنية، فتابعونا.
قال العلامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان: وجاءت الرواية أن عثمان بن مذعون قال: كنت أسلمت استحياء من رسول الله لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام، ولم يقر الإسلام في قلبي، فكنت ذات يوم عنده حال تأمله، فشخص بصره نحو السماء كأنه يستفهم شيئا، فلما سرى عنه سألته عن حاله، فقال صلى الله عليه وآله: بينا أنا أحدثك إذ رأيت جبرائيل في الهواء، أتاني بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
قال عثمان بن مضعون وقرأها صلى الله عليه وآله علي إلى آخرها، فقر الإسلام في قلبي، وأتيت عمه أبا طالب فأخبرته، فقال: يا آل قريش، اتبعوا محمدا ترشدوا، فإنه لا يأمركم إلا بمكارم الأخلاق. قال عثمان بن مضعون رضوان الله عليه: وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآية، فقال: إن كان محمد قاله فنعم ما قال، وإن قاله ربه فنعم ما قال.
مستمعين الأفاضل، إن الذي نستفيده من الرواية المتقدمة أن الدعوة النبوية للعدل والإحسان ومكارم الأخلاق تستجيب في الواقع لنداء الفطرة بأقوى صورة، ولذلك تنفذ إلى القلوب ويستقر بها الإسلام. ومن هنا لم يستطع إنكارها حتى أمثال الوليد بن المغيرة الذي غرق في الشرك، علما منه بأن اتباع العدل والإحسان هو طريق الرشاد، وكما قال أبو طالب سلام الله عليه.
ونبقى مع نصوص الثقل الثاني، وهي تبين لنا أبعاد هذه الدعوة النبوية. فنقرأ في تفسير علي بن إبراهيم أن رجلا سأل الإمام الصادق عليه السلام عن آية:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وآية أمر ربي ألا تعبدوا إلا إياه. فأجاب عليه السلام قائلا: نعم، ليس لله في عباده أمر إلا العدل والإحسان، فالدعاء من الله عام والهدى خاص، مثل قوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولم يقل: ويهدي جميع من دعا إلى صراط مستقيم.
ونفهم من هذا الحديث الشريف أن العدل والإحسان لا يتحقق إلا بعبادة الله عز وجل، وهذا هو الوجه الآخر للهدف المحور للرسالات النبوية. فإذا صدق العبد في الدعاء والتوجه إلى الله، حقق في نفسه هدف الرسالات النبوية، وطابت حياته بالعدل والإحسان.
ونقرأ في كتاب الخصال للشيخ الصدوق أن رجلا سأل الإمام زين العابدين عليه السلام فقال: أخبرني بجميع شرائع الدين. فأجاب عليه السلام قائلا: قول الحق والحكم بالعدل والوفاء بالعدل، فهذه جميع شرائع الدين. وفي الخصال أيضا عن مولانا الباقر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة.
مستمعين الأفاضل، ونصل الآن إلى تلخيص النتيجة المستفادة من النصوص الشريفة في الإجابة عن سؤال هذه الحلقة، وهي إن الهدف المحوري لجميع الرسالات النبوية هو جعل الناس يعيشون على أساس العدل والإنصاف والإحسان ومكارم الأخلاق، وذلك من خلال عبادة الله واتباع أوامره، وهذا ما يحقق لهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين.
شكرا لكم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين.
إلى اللقاء.